بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي الترتب، الدرس 181، الدورة الثانية. لماذا الترتب؟ خلينا نشوف، يعني في عنا آثار فقهية تبرز بذلك. ذكر القائلون بالترتب سواء من العلامة الكركي إلى من الميرزا إلى الشهيد الصدر، بأن هناك ثمرات تبرز في فروع فقهية لا منشأ للفتوى بها إلا الترتب. قلنا احنا اتبعنا كتب القوم من الشيخ الطوسي المفيد، في فتاوى عم يفتوها لا فيها رواية ولا فيها آية ولا فيها إجماع مستند لشيء إلا أنه ملتزمين بالترتب، فمعناته أن الترتب ملتزم به. هذا من جملة الآثار. ومما يذكر في هذا المجال، خلينا نشوف الثمرات اللي ذكروها، هي فعلا هاي ثمرات ترتبية ولا شيء آخر، هاي مستندة إلى قاعدة أخرى. خلينا نشوف. الأولى، ما لو نظر المكلف السفر، أنا نظرت هلأ بدي أروح إلى الشام، فيجب عليه الوفاء بذلك. لازم سافر، إذا بقيت هون هذا مضاد لأن يكون بالشام، ويجب عليه القصر في سفره. فلو عصى وبقي حاضرا نبدا يسافر، وحضوره مضاد للواجب، لأنه إذا بقي هون كيف بده يوفي نذره لحتى فساعة إذن شو بده يعمل؟ هذا إنسان عاصي قاعد هون وفي واجب موجود هو يضاده مثلا، شو بيعمل؟ شو العبارة؟ ساعة إذن إما أن تسقط الصلاة، وهذا واضح البطلان، مش معقول كيف تسقط الصلاة، هي لا تسقط بحال. وإما أن يجب عليه القصر بمقتضى نذره، هو ناذر يروح لوين؟ على سوريا، على الشام، وبالنتيجة بده يصلي أصلا، بس بقي وين؟ بالنبطية فرضا، ما بده. وهذا باطل أيضا لأنه حاضر، وهذا باطل أيضا لأنه حاضر، إذ القصر من لوازم السفر. ما عاش في شيء، اذا لا الصلاه باطله ما يصلي ولا في يصلي اصلا، شو اللي يصلي لك؟ فتتعين الصلاه تماما، او فتوى الفقهاء على اي اساس افتيته بالصلاه تماما؟ وعاصي عصى وجوب النذر وما بده يسافر وبقي هون. وقيل لا مبرر لبقاء الامر بالتمام، كيف بقي الامر لازم يرتفع من المقيد ضدين بالتمام، الا نظريه الترتب، انه اذا عصيت النذر يوجد امر هنا هو حاضر فكذا، بمعنى انه اذا عصى نذره الاهم فرضنا باعتبار انه نظره الاهم وجب عليه الصلاة تماما. هذا مثال جابوه. خلينا نجيب مثال اخر من فتاوى الفقهاء الثاني، هذا اول مثال ذكر. الثاني، ما لو نظر المكلف الإقامة، نظر يقيم 10 أيام بمكان ما، وبالتالي يخاطب بالصلاة تماما. صار بطين نادر نادر. فلو عصى وسافر فهنا أيضا لا تسقط الصلاة، هو لا يجب عليه الصلاة تماما من المسافر، ولا يجب عليه الصلاة تماما، ويتعين عليه القصر مع أنه عاصي لأنه النذر نذر قيم. وما ذلك إلا لنظرية الترتب، أي إذا عصيت النذر في الإقامة وسافرت فعليك القصر. إذا فرع فقهي قالوا إذا اعتمد ترتب. في فتوى فقهية ثالثة كمان، طبعا فتاوى أنا اخترت ثلاثة. الثالثة: ما لو نذر المكلف السفر في شهر رمضان. هون شو؟ فيجب عليه الإفطار لو فعل، إذا سافر نذر نذر. فلو فرضنا أنه عصى ما بده يسافر، طبعا بده يقتصد صحة النذر بسبب ما، النذر يشترط عند البعض يكون مقرب على أي حال. فهنا يجب عليه الصوم لأنه حاضر، رغم بقاء الخطاب الأول بالنذر وما سقط. فها هنا خطابان: سافر ولا تصم، وخطاب صم إذا كنت باقيا. ولا يبرر ذلك إلا الترتب. على أي أساس أنه هذا عاصي؟ هذا الكلام الحقيقة هو الفروع الفقهية اللي ذكرت وغيرها يقاس عليها، وما ذكر لا علاقة له بالترتب أصلا، لا مو بالترتب. ليش؟ وبيانه أن الترتب وإن ربط بين الضدين لكن بمعنى أن امتثال أحدهما كالإزالة، إذا راح يزيد النجاسة من الجامع، يهدم موضوع الأمر بالأهم. ما الصلاة قالوا أنت بتصلي إذا لم تزل، هو عم بيزيل. شو قلنا؟ أي الصلاة مثلا الموسعة، لأن عدم الإزالة مأخوذ في موضوع وجوبها، مش واجبي بدون وأنا عم زيل. ولذا يكون الأمر بالأهم فعليا، وكذلك الأمر بالمهم، فتحصل المضادة فيرفع عقلا بالتقييد. ماشي مشكلة المسمى بالترتب، ويتولد عندنا خطابان: أزل مطلق ما في له أي قيد، وصلي إذا لم تزل حلت المشكلة. طيب. وأما ما ذكر من الأمثلة فلا علاقة لها بالترتب المذكور، لأننا في الترتب إنما التزمنا به للمضاد. ليش قيدناه خطاب صلي إذا لم تزل؟ لأنه ما بعقول أزل أنت عم تصلي وصلي أنت عم تزل، ما يتضاد، أنا ما قادر أمتثل. شو قلنا؟
إنما التزمنا به للمضاد.
للمضاد بين قدرة المكلف على الجمع بينهما. وأما في المقام فلا تضاد في الخطابين. كيف يعني تضاد؟ هلو إذا كنت مزفر لا تصوم، إذا كنت حاضر صوم، فأحدهما عين إعدام الآخر، نفسه فيش بينات أي ربط ومضاد. إذا كنت حاضر شو الواجب عليك؟ الصوم، مش عدم الصوم حتى يصير فيه مضاد. وإذا كنت مسافر شو الواجب عليك؟ إفطار، مش الصوم حتى يصير فيه مضاد. فإن وجوب الصوم على الحاضر في عين جعله إعدام للآخر، ما عادش اسمه مسافر، موضوعان. لأن أفطر بدهلين خطاب للمسافر وهذا حاضر أصلا غير هذا وهو حاضر. أما في الترتب فخطاب أزل وصلي لنفس الشخص ونفس الموضوع. ولا مانع هناك من اجتماعهما ملاكا وخطابا إلا في الامتثال، ما فيك تمتثلهم معك. وشو المنع؟ لإزالي فيها مصلحة، الصلاة فيها مصلحة، في الله اللي أزل وفي اللي يصلي، بس ما في اللي يجمع، ما في اللي يمتثلهم معا، لأنه هذا تحريك العاجز، تحريك العاجز قبيح من الحكيم. أما كيف ترفع المنافات؟ الظاهرة بدوا من خطاب أزل وخطاب صلي، يعني بس واحد يسمع أزل النجاسة وصلي وتشوف فيه منافات بدوية، رغم كون أحدهما أهم من الآخر. كما عم تقولوا ترتب، وين في منافات؟ منافات وين؟ لأنه في الحالة المذكورة إذا فرض أنه ترك الإزالة شو بصير مخاطب؟ وشو بيخاطب بعد؟ هاي الإزالة أهم وعاص لها وليس بخيارها أن يترك. صلي إذا لم تزل بإرادتك، بإرادتك، بس الإزالة عندما تتركها أنت عاصي، هي أهم مطلوب منك، والعاصي يبقى الأمر موجه له. فلو فرضنا ترك الإزالة مش معناته مش مخاطب فيها. طيب لما ترك الإزالة بشو صار مخاطب أيضا؟ صار مخاطب فيهم، في تنافي بدوي. كيف صارت؟
أنه ترك الإزالة،
ترك الإزالة، فلا يعني سقوط خطاب أزل. وقد ولد أيضا خطاب صلي، لأنه مشروط بعدم الإزالة هو مش عم يزيل. ومن هنا توجه المحققون الأصوليون إلى رفع هذه المنافات، وعلى رأسهم المحقق الأصفهاني والنائيني والعراقي. وحاصل الرفع التقييد عقلا، انه العقل يتدخل ومو معقول الله يطلب عقلا، منعا للوصول الى تكليف العاجز القبيح. شو يعني؟ كيف العقل بده يدخل هون؟ فيدرك العقل، مش انه بيخلق، يدرك العقل بان المهم اللي هو ادنى مقيد بترك الأهم. فكأن العقل يحدث جعلا جديدا متأخرا رتبة عن الأهم. هذا التقييد اللي جاء جديد، مين اللي قيد؟ عندي أزل، عندي صلي ضربي وحدي. العقل بمجرد ما يشوف انه كيف صلي وأزل، ما هذا أهم، ما حيضل إذا ترك. فالعقل فورا لأجل منع التضارب يرفع التنافي يقول صلي إذا لم تزل، لأنه هي أهم. هذا العمل العقلي، الإدراك العقلي. العقل لا يخلق، لا يخلق، يدرك يعني الشيء موجود، فكأنه تأخر رتبي مجرد ما يتصور بصير. شو صارت العبارة؟ عن الأهم، يعني هو الإدراك. كما يتأخر كل معلول عن علته، يعني العقل عندما بتصور صلي وأزل فورا ينتقل إلى هذا. طيب، وقد ذكرنا سابقا بناء على الفلسفة بأن النقيضين في رتبة واحدة، يوجد أو لا يوجد نسبة واحدة. خذ مفهوم مثلا أنه تطلع طيارة جديدة، أن توجد أو لا توجد هذا المفهوم في رتبة واحدة. لذا فلسفيا قالوا بأن النقيضين في رتبة واحدة، جيد. وعليه إذا كان العدم والوجود في رتبة واحدة بالنسبة للمفاهيم، فما هو متأخر عن أحدهما، يعني برتبة واحدة، فما هو متأخر عن أحدهما متأخر بالضرورة عن الآخر، يعني بنفس الرتبة. إذا أنا وياك عمرنا 40، إذا واحد أصغر منك أكيد حيكون أصغر مني، نحن نفس ال. وعليه ففعل الإزالة وترك الإزالة في رتبة واحدة. نحن شو عم نقول هون؟ إنه العقل شو بيقول؟ إذا تركت الإزالة بتصلي، بقيد. وبما أن العقل قيد متأخرا رتبة، دليل الصلاة بترك الإزالة. فيصبح التقييد وخطاب صلي المقيد متأخر عن ما هو في رتبته هو فعل الإزالة. الله بوضح. فلم يعد الأمران في عرض واحد، ففي أمر بالإزالة وبعدين جاي تأخر عنه، مش عم يخاطبني الله معنا. فالأمر بالإزالة ليس في مرتبة الأمر بالصلاة. شو يعني؟ شو من شو بدهم يقولوا؟ شو بده يقول الأصفهاني رحمه الله؟ فلا يقتضي الأمر بالإزالة، إذا المولى بده يؤمر بالإزالة، المزاحمة مع آخر، مش برتبته، ما ليك بتأخر عنه. يعني هذا الحكي هذا فلسفي إذا ملاحظين، مش كتير وضحت الفكرة ولا لا؟ خليني أوضح. أزل النجاسة عن المسجد وصلي، فتنا على المسجد الساعة 1 الظهر، مين الأهم؟ فيني صلي تنتين ثلاثة أربعة، الأهم الإزالة. فخطاب أزل موجود على طول، صلي كمان خطاب مطلق صلي، فأنا في البدو في تنافي، كيف بدي يصلي وبدي يزيل في آن واحد؟ العقل هنا بس يشوف يتدخل لألا يكلف العاجز من الحكيم، بيقول هي أزل لأن أهم مطلق. هون بتصير صلي إذا لم تزل، لم تزل عدم الإزالة. طيب عدم الإزالة وفعل الإزالة مش برتبة واحدة؟ أمتى الصلاة بصير فيها أمر فعلي؟ إذا تركت الإزالة، وفعل الإزالة والترك من نفس الرتبة، فصار صلي إذا لم تزل جاي بعد الإزالة، يعني إذا تركت الإزالة بتصلي، وفعل الإزالة وترك الإزالة من نفس الرتبة، المتأخر عن أحدهما متأخر عن أخيه. فصار الأمر بالصلاة متأخر عن فعل الإزالة. فالله لما بيقول أزل ما في أمر بالصلاة، متأخر بهالحركة الفلسفية. وهذا الكلام أشبه بفذلكة فلسفية، وجوابه غدا إن شاء الله.